بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث قليلا في موضوع الزيارة، زيارة المدينة، ثم نرجع إلى كتاب المناسك. أولا، الزيارة سنة، ولا ارتباط بينها وبين الحج، أي لا يظن أحد من الحجاج أن حجه لا يتم إلا إذا جاء للمدينة، لأن المدينة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الرحال لا تشد إلا إلى 3 مساجد، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والمسجد الأقصى. وأخبر عن فضل هذه المساجد، وأن الحرم في مكة، الصلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، يعني أجرها بأجر 100,000 صلاة فيما سوى المسجد الحرام، وفي هذا المسجد 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، أي الأجر الذي يتحصل عليه المصلي في هذه المساجد ينال هذا الأجر العظيم. ولهذا قال هذا القول: لا تشد الرحال من أجل العبادة إلا لهذه 3 مساجد. ومعنى هذا أنه لا يجوز لأحد أن يشد رحله إلى مكان آخر يطلب من تلك الرحلة الأجر والثواب من الله، يعني شد الرحال إلى المشاهد، إلى قبور الأولياء، هذه كلها لا يجوز شد الرحل إليها مطلقا. ودليل هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فإن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحريص على عمل الخير، سافر من هنا إلى جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى، ظنا منه على أن في ذلك العمل فضل، فسافر تلك السفرة الطويلة، والسفر في ذلك الوقت على الجمال، ثم رجع من سفره فقابله رجل اسمه أبو بصير، وإذا هو جاء من سفر قال له: من أين؟ فقال له: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب. فقال له: وما ذاك؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إذا 3 مساجد، وذكر هذه المساجد 3. فبين له أن تلك السفرة لذلك الجبل، وإن كان الله كلم عليه موسى، لا تشد الرحال إليه من أجل طلب الثواب. إذن طلب الثواب وشد الرحل لا يجوز إلا إلى هذه 3 المساجد. أنت نويت من بلدك أن تزور هذا المسجد، وينبغي أن يكون ذلك هو القصد لهذا الحديث. فإذا وصلت هذا المسجد، فأول ما تبدأ به أن تصلي فيه، سواء كانت الصلاة صلاة مفروضة جئت في وقت الفرض، أو كانت نافلة. فإذا صليت فيه ما تيسر لك، بعد ذلك يشرع لك أن تزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. هذه الزيارة لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولصاحبه هذه مشروعة، ولكن شرعيتها مرة واحدة حينما تأتي من بلدك وتصل إلى هذا المكان. إذا أردت بعد ذلك أن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلوب من كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام عليه، تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، ما يحتاج أنك تذهب من هنا إلى القبر. ودليل هذا على أن زين العابدين جده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتردد على كوة في الحجرة يعني حول القبر قبل ما يكون المسجد هكذا يعني ذاك الزمان، فلما رآه يتردد يذهب ويرجع فقال له ألا أدلك على ما حدثني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نسمع لهذا الحديث ولهذه النصيحة من هذا العالم من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، وهذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعيد معناه الذي يتكرر، لأن هذا الرجل يذهب ويرجع يذهب ويرجع، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود مرة أخرى. عندنا الآن يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين يتكرر هذا كل جمعة، عندنا عيد رمضان عيد الفطر، وعندنا عيد الأضحى، لأن هذه تتكرر دائما وتعود. ثم أنت أيها المسلم الذي تريده هو الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، وهذا ما كان يفعله الصحابة جميعا إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعمل ذلك في حالتين: إذا أراد أن يسافر من المدينة لعمرة أو لغيرها صلى في المسجد ثم ذهب وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم سافر. إذا رجع من سفره صلى في المسجد ثم عمل مثل ذلك. بقاؤه هنا في المدينة لا يذهب إلى القبر للسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وإنما يصلي ويسلم عليه وهو في مكانه. ثم هذا من يسر هذا الدين، لأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو أن الصلاة لا تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمن جاء وحضر للسلام عليه، بقية المسلمين كيف يكون حالهم؟ هل كل المسلمين في العالم يستطيعون يأتون حتى يسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يستطيعون. إذن معنى ذلك أنك تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال هو أو غيره لشخص: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني أنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت هنا وواحد في الأندلس. لماذا؟ هناك ملائكة كلفهم الله عز وجل بإبلاغ سلام المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يمكن كثير من إخوانكم وجيرانكم الحجاج لما جئتم مسافرين يأتون يقولون سلم لنا على رسول الله، يمكن أرسل معكم بهذا السلام. هذا السلام الذي أرسل معك قد تنسى وقد تموت، لكن كما يقولون فيه بريد مضمون. أنت تسلم وأنت في مكانك والملائكة يأخذون سلامك ويبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما في حاجة لمثل هذه الأعمال التي يعملها كثير من الناس، وهذا العمل الذي يعملونه ما هو إلا من باب العاطفة، وإلا لو كان عندهم علم بأن مثل هذا لا يجوز إن شاء الله أنهم ما يفعلونه. إذن كل من علم مثل ذلك عليه أن يعمل بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا القول. إذن أنت الآن وصلت المدينة، المطلوب منك أن تصلي في هذا المسجد ما تيسر لك من الصلوات، لأن كل صلاة بألف صلاة، وليس شرطا أن زيارتك لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة. يعني كثير عالق في أذهان كثير من الناس أن الزيارة لا تتم إلا أن يصلي 40 صلاة، وهذا الكلام غير صحيح. وإنما هذه الصلاة التي تصليها كل صلاة بألف صلاة، فإذا استطعت أن تصلي مئة صلاة هذا شيء طيب، وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي يتيسر لك تصليه في هذا المسجد. طيب إذا صلينا في هذا المسجد وسلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هل تبقى أماكن في المدينة نزورها مشروعة مسنونة جاء فيها توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. عندنا البقيع، البقيع هذا مقبرة دفن فيها عدد من الصحابة، وكذلك موتى المسلمين في هذه المدينة من ذاك التاريخ إلى الآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على زيارة القبور، ونسمع لكلامه، وأريد من الإخوة أن يتنبهوا لكلامي، إذا أشكل عليهم شيء يسألون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس في بداية الدعوة حينما دعا الناس للدخول في الإسلام ثم دخلوا في الإسلام، لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يعبدون الأشجار والأحجار والقبور والأولياء، فقال لهم كلمة يعني مانعة تماما، أنه لا يجوز لأحد أن يزور أي قبر من هذه القبور، واستمر الناس على هذا واطمأنوا وعرفوا ذلك، لأن هذه الزيارة لما يأتون لأصحاب القبور يزورونهم ماذا يقولون لهم؟ يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بهم، إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بهم، إذا جاء العدو استنصروا بهم، إذا كان إنسان مريض يأتي ويطلب الشفاء منهم، إذا كان له غائب يأتي ويطلب رد الغائب عن طريقهم بجاه فلان أن الله يرد غائبه، وهكذا. إذن الرسول نهاهم نهيا قاطعا. لما اطمأن عليهم وعرف أنهم عرفوا التوحيد من الشرك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قالوا وماذا قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ماذا نقول؟ نحن سنزور القبور كما أمرتنا، لكن ماذا نقول؟ لأنهم كانوا في جاهليتهم إذا جاءوا إلى أصحاب القبور طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذهب إلى المقبرة نسلم عليهم وندعو لهم، نحن نستفيد وهم يستفيدون، أما هم فقد انقطعت أعمالهم، فنحن نأتي وندعو لهم. قبل قليل صليتم على جنازة، هذه الجنازة انقطع عملها حينما توفي، خلاص ما بقي له إلا الدعاء، فأنتم دعيتم له، دعوتم له، إذن أنت تأتي لأصحاب المقابر وتدعو لهم، ثم أنت تستفيد لأنك دعوت لإخوانك المسلمين. الفائدة الأخيرة قال فإنها تذكركم الآخرة. أيش معنى تذكرنا الآخرة؟ كل واحد منا يعلم أنه سيموت، ما في أحد يعني يجادل في هذا، لكن ما يدري متى يموت، والأمل بعيد وينسى، ثم تحدث مشاكل بينه وبين جيرانه وبين إخوانه، الخصام والمنافرات التي تحدث بينهم. أنت إذا ذهبت إلى المقبرة كان معك جيران يصلون معك في هذا المسجد، معك جيران أصحاب محلات لك أنت محل ولهم محل، يعني هل البيع والشراء، تختلفون وتتخاصمون، إذا ذهبت للمقبرة تذكرت الذين كانوا معك جاءوا لهذا المكان، الذين كانوا معك في المسجد، الذين كانت تتعامل معهم، الذين كانوا تتخاصم معهم كلهم جاءوا وانتقلوا لهذا المكان. إذن أنت تتذكر في أنك في يوم من الأيام ستكون تأتي لهذا المكان. ماذا تستفيد من هذا التذكر؟ ترجع وتعمل الأعمال الصالحة، لأنك تعرف أنك آتي لهذا المكان، وهذا لا ينفعك إلا عملك. إذن تتذكر بأنك ستموت، لأن إخوانك وجيرانك، والأجل ما يأتي بالترتيب الكبير في الكبير، بل أولادك الصغار يموتون لأنها آجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن هذه الزيارة المشروعة. إذن نحن نذهب نسلم على أهل البقيع وندعو لهم. هذه الزيارة التي نزورها لأهل البقيع أيضا مشروعة لنا في بلادنا، نزور المقابر هناك ونسلم عليهم وندعو لهم. ما في فرق بين هذه المقابر وبين تلك المقابر. الممنوع أنك تأتي تزورهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذه هي الزيارة الممنوعة. قد تجدون إشاعات أن بعض الناس يمنعون زيارة المقابر، وهكذا يقول مثل هذا القول. الكلام هذا ليس بصحيح، هذه كلها دعوة وتنفير من الدعوة التوحيد الصحيحة. وإلا زيارة المقابر مشروعة، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ماذا يعمل الزائر حينما يأتي لهذه المقبرة فيزورها ويسلم على أصحابها ويدعو لهم ويتذكر بأنهم سيموت مثل ما ماتوا. يبقى شيء آخر، وهو أن الزيارة تحدث في كل مكان، لكن يأتون يقولون نقرأ للموتى الفاتحة. هذا شيء معروف الآن، نقرأ لهم الفاتحة. سمعتم الحديث قبل قليل، قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا؟ معناه أن القبور لا تصح فيها الصلاة ولا قراءة القرآن، يعني لا يجوز في المقابر نصلي فيها. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها، ولا يجوز قراءة القرآن فيها ولا قراءة الفاتحة، وإنما تأتي تدعو لهم مثل ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا التعليم ماذا يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا الدعاء تقوله لأهل البقيع وفي بلادك، تزور المقبرة وتقول هذا القول. إذا وجدت جماعة في بلادك يزورون هذه المقابر ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، علموهم، لأنكم الآن مسؤولون أمام الله. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما أمر به. فينبغي للمسلم أنه إذا علم شيئا أن يعلم الآخرين. وتذكرون الله عز وجل أخبر أن في الحج منافع، الحج فيه منافع. أهم المنافع في الحج أن تتعلم العلم الشرعي وأن تتعلم تصحيح العقيدة، لأنه في كل مكان الخلل محدوث، يعني حادث الخلل في العقيدة في كل مكان، في هذه البلاد وفي غيرها، لكن الإنسان عليه أن يتعلم. وهذه من المنافع التي يستفيدها المسلم من حجه، لأنه يختلط بالناس من كل مكان، يقابل العلماء، يسألهم، يستفيد منهم. ولهذا الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الآن عرفنا أن نحن نزور البقيع، وعرفنا ماذا نقول عند أهل البقيع. المكان الثاني شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين استشهدوا في غزوة أحد، مكانهم معروف الآن. هذا المكان أيضا يزار. ماذا نقول وماذا نصنع؟ مثل ما نصنع عند البقيع، وهو السلام عليهم والدعاء لهم، نفعل ذلك هناك. المكان الثالث مسجد قباء. مسجد قباء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت، يعني في كل أسبوع يزوره، يتوضأ ويذهب لذاك المسجد ويصلي فيه ركعتين. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: من صلى ركعتين في قباء فله أجر عمرة. يعني ما هي عمرة؟ أجر عمرة، مثل ما قلنا الصلاة هنا بألف صلاة، يعني أجرها بألف صلاة. مو الإنسان يصلي يقول علي عندي ألف خلاص يعني أوزعه حتى ينتهي وبعدين أصلي مرة ثانية، لا، هذا المقصود هو الأجر. فالأجر والثواب لصلاتك في هذا المسجد بأجر ألف صلاة في المساجد الأخرى، وما الصلاة لابد منها. وكذلك في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، أي الأجر، وكذلك الركعتين في مسجد قباء، يعني من عملها له كأجر عمرة. إذن هذه الأماكن التي تسن زيارتها في المدينة المنورة، وينبغي للحاج أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله دائما. فينبغي للحاج الزائر أن يتقيد بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول للرسول: يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فنحن نحاول متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما علمنا. وكما قلت لكم، ينبغي للحاج أن يحافظ على عقيدته، لأنها هي المكسب الأول. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد. تعرفون البعثة، من البعثة إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام كلها 23 سنة، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، ثم توفي عليه الصلاة والسلام. 13 سنة هذه التي مكثها في مكة كلها كان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تنزل على الناس فريضة من الفرائض، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا شيء. 13 سنة من قال لا إله إلا الله وشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة أصبح مسلما كامل الإيمان، إذا مات من أهل الجنة. لماذا هذه الفترة كلها؟ هذه حكمة الله عز وجل، لأن الناس ألفوا الشرك، ألفوا عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، يتعلقون بها في جميع أحوالهم، فالقلوب يعني مغطاة بهذه الضلالات، فهي تحتاج إلى تنقية. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا كان صالحا هذه الجوارح كلها تطيعه، الجوارح هذه كلها تطيع القلب، يعني هو الملك عليها. إذا كان القلب فاسد هذه الجنود كلها تصير فاسدة، تعمل كل المعاصي وترتكب كل المعاصي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث هذه الفترة الطويلة 13 عاما في تصحيح لا إله إلا الله، 10 سنوات هنا نزلت هذه الشرائع كلها، الجهاد، الصوم، الزكاة، الحج، كل الشريعة الإسلامية كلها نزلت في المدينة، ما عدا الصلاة هي التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة 17 شهرا أو كذا. طيب، لا إله إلا الله أولئك المشركون يفهمونها، يفهمون معناها. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اقرأوا سورة صاد. ماذا قالوا للرسول؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى العزة ولا إلى منات ولا إلى أي صنم من الأصنام التي يتعلقون بها، يعرفون هذا. من قال لا إله إلا الله خلاص، معنى لا إله معبود بحق إلا الله. الآلهة موجودة في الدنيا كثيرة لكنها كلها باطلة، فكانوا يعرفون هذا المعنى تماما. من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله، لا يجوز له أن يدعو غير الله، لا يجوز له أن يتوكل على غير الله، كل أعماله تتوجه إلى الله عز وجل. ولهذا صار الأبن يقتل أباه والإب يقتل ابنه على هذه الكلمة. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا لا إله إلا الله وما في مانع تذهبوا إلى العزة وإلى هذه، كان ما صار خلاف بينهم، لأن هذا هم اللي يريدون، لأنهم قالوا جعل الآلهة إله واحدا، وقالوا عن آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يعلمون على أنها آلهة وأنهم يتعلقون بها وأنهم يعبدونها. هذه الآية موجودة في سورة الزمر، اقرأ سورة صاد وهذه سورة الزمر بعدها مباشرة. في سورة صاد قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب، في سورة الزمر قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما يقولونهم يخلقون ولا يرزقون ولا يعملون لأي شيء، إنما نتقرب بهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولهذا هم يعترفون أن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، اقرأ القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، إذن هذا ما يصلح. والله عز وجل ألزمهم ما دمتم تعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق، إذن هو ينبغي أن يكون المعبود وحده، ما دام أن هذه الآلهة لا تخلق ولا ترزق، ولو اجتمعوا لذباب واحد لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، هذه الآلهة كلها، إذن ينبغي لكم أن توحدوا الله وأن تعودوا إليه وأن تعبدوه وحده. في الزمن المتأخر اختلطت الأمور على الناس، فتجد الواحد من المسلمين في أي مكان كان، حتى في هذه البلاد كان، تأتيه يقرب القربان إلى هذا الولي ويذبحه، إلى هذا الولي، إلى هذا السيد، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنه ما يعلم على أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله، لأنك جعلت هذا الذي تذبح له إله مع الله، إذن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فمعنى ذلك أن كثير من الناس اختلط عليهم هذا الأمر بشيء سموه التوسل بالصالحين. وأريد أن أبين لكم التوسل حتى لا يلبس على الكثير من الناس بقضية التوسل. التوسل مشروع، لكن ما هو التوسل؟ التوسل بالصالحين، المشكلة هنا، لأن في أنواع للتوسل، لكن نتكلم عن التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين معناه التوسل بدعائهم وهم أحياء. تأتي إلى الرجل الصالح الذي تتوسل فيه الخير وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هو يدعو لك وأنت تؤمن على دعائه. مثلا عندك ولد شارد عاصي وأنت تريد أن الله يهديه، فتطلب من هذا الرجل أن يطلب لابنك هذا الهداية من الله، هو يطلب وأنت تؤمن على دعائه هذا. ما هو دليل هذا؟ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخرت الأمطار مثل ما حدث في هذه السنوات، الجدب، المطر تأخر، فدخل رجل والرسول يخطب في المسجد على المنبر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. يعني الأموال عندهم في ذلك الزمن كما تعرفون الإبل والبقر والغنم وكذلك الزراعة، فيقول هلكت الأموال، يعني المواشي هلكت من الجوع وجاعوا العيال فادعوا الله لنا. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء ودعا، ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وطلعت سحابة صغيرة وراء هذا الجبل اللي يسمى سلع، هذا على يميننا الآن، هذا الجبل كالترس يعني صغيرة هكذا، ثم ارتفعت في السماء وفرشت في السماء، ثم هطلت الأمطار، ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة في نفس اللحظة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب وأمطار نازلة، والإنسان طبيعته معروفة للخير وللشر، إن أصابه هذا كان منوعا وإن أصابه هذا كان جزوعا، فدخل هو أو غيره في الجمعة التالية ورسول يخطب، فقال يا رسول الله خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. خربت الديار يعني نعرف البيوت كيف كانت في ذاك الزمن، من الطين والسقف من النخيل وكثرة الأمطار خربت البيوت. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا، ونسمع لهذا الدعاء، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا يعني الأمطار تكون حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر والأودية. فلما تنزل الأمطار على الأودية وعلى الجبال خيرها يستمر على الناس، أولا السيول تأتي إلى الأرض المزروعة للزراعة، ثم ينبت العشب في تلك الجبال وفي تلك الأماكن للرعي، لرعي المواشي. فالرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر والأودية. الله عز وجل استجاب دعاءه فتفرقت السحب، قال الراوي، فطلعوا يمشون في الشمس. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التوسل به، طلب منه أن يدعو فدعا. ننظر للصحابة الذين يفهمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أصاب البلاد جدب وتأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة. أيش عام الرمادة؟ يعني لقلة الأمطار الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد، يعني كأنها أحرقتها نار، سمي العام عام الرمادة. فطلب الناس من عمر بن الخطاب أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء التي فيها الدعاء وهي سنة. فصلى بهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم قال نسمع لقوله، والحديث في صحيح البخاري، بعد أن انتهى من صلاته وخطبته قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متى؟ في حال حياته، مثل تلك القصة التي سمعتم. والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه، ومن دعائه اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. في نفس الوقت استجاب الله دعاءه وطلعت السحب وجاءتهم الأمطار. هذا القول قاله عمر رضي الله عنه بحضور الصحابة جميعا، ما أحد من الصحابة اعترض عليه وقال لماذا تتوسل بالعباس ولا تتوسل بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أفضل من العباس ومن الناس جميعا. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية هكذا، هكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. إذن هذا معنى التوسل بالصالحين، ما هو ما يعمله كثير من الناس، يأتي إلى قبر البدوي، إلى قبر الجيلاني، إلى قبر العيدروس، ويقدم له الذبيحة ويطلب منه أن الله ينزل عليها المطر. هذا شرك بالله تبارك وتعالى، هذا لا يسمى توسل بالصالحين. إذن التوسل بالصالحين كما سمعتم هو هذا، إذا كان هناك رجل فيه خير، رجل طيب، رجل معروف بالصلاح، وأردت أن يتوسل لك، معناه تأتي وتطلب منه أن يدعو الله بلسانه، ثم أنت تؤمن على دعائه. هذا الرجل الطيب لو كان غائبا ما يجوز، ولو كان حيا، يعني ما تتوسل به ولو كان حيا وهو غائب، لأن التوسل بدعائه لا بذاته ولا بجاهه. إذن هذا هو معنى التوسل بالصالحين، هذا معنى التوسل بالصالحين. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. وما سمي بالتوسل بالصالحين بحيث أنه إذا جاء الوقت المزار، وقت المولد، يعني أخذوا مواشيهم وعملوا هذه الرحلة إلى ذاك الولي وذبحوا وسووا وعملوا، هذا كله شرك بالله تبارك وتعالى، هذا لا يجوز مطلقا. وشد الرحل لا يجوز إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. كثير من الناس في بعض البلدان يشد رحله إذا جاء المولد، موسم المولد لأي ولي من الأولياء، إذا كان هو ولي أمره إلى الله، نحن نعمل مثل ما يعمل. والله قد أخبرنا عن الأولياء في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن متقي هذا ولي من أولياء الله. وسنتحدث عن التقوى الآن في المناسك، ما معنى التقوى. أظن هذا يكفينا في الزيارة، نرجع نكمل في المناسك لقرب السفر بعض الحجاج إلى مكة، وإذا كان هناك أسئلة لا مانع من ذلك.